صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي سنفوز فوزا عظيما.
إذا ترى برا برجع عليكم تعالوا شوي هنا مجالك وعدنا واسع هنا تفضل تعالوا الغرفة الغرفة فيها فراغ كبير تعالوا تفضل تفضل بس قاعدين هناك برا بالهواء تعالوا هناك تفضلوا
بحيث احتفال السنة الأزهري وحيث شبا بالثرى الأعفر ومن حيث شامرة في اتلاع جلال ومنبع وحي ثري هناك ضريح لهادي الأنام وآخر للحسن العسكري ضريحان عندهما للنبي مكان المعاني من الأسطر هذا اللقب الذي عرف به الإمام الحسن صلوات الله عليه وهو لقب العسكري نسبة إلى المحلة المحلة التي عرفت بعسكر وإن كان هي في واقع الأمر بعض المؤرخين يقول أنها منسوبة للمدينة بصورة عامة لأن مدينة سامراء أساسا أسست كمعسكر نفس المدينة بدأ تأسيسها هاي أكو مجموعة من المدن بالعراق كانت معسكرات بدأ تأسيسها الكوفة بدأ تأسيسها معسكر ما كانت مدينة مال سكنة وإن كان هي على أنقاض مدينة سابقة على أنقاض عاقولة مدينة سريانية بس من بعد ذلك بنوا عليها معسكر ومشت خلاص تسعت تحولت من معسكر إلى مجتمع مدني كذلك فيما يخص سامرة سامرة مبدئيا ما كانت مؤسسة كمدينة للسكنة وإنما كانت معسكر وسبب تأسيسها معروف في أيام المعتصم كانوا الأتراك يطلعون بخيولهم إذا طلعوا بخيولهم يمرون بشوارع بغداد أحيانا يمرون على المرأة الضعيفة على الرجل الكبير على الطفل ما يرعوا يسحقوه فوقفوا لهم البغداديين وقفوا إلى الموكب اللي يمر به المعتصم قالوا له ارتحل عنا بجنودك وإلا حاربناك قالهم بماذا تحاربوني قالوا له نحاربك بدعاء السحر قال هذا جيش لا أقوى على قتاله وفعلا طلع طلع إجا مبدئيا للقاطول وما شاف القاطول صالح قاطول جاي من سامرة بعدين انتقل إلى سامرة يعني بات لفترة بيها يومين أو ثلاثة استعد بالهواء استطاب خطط المدينة على أساس أن تكون معسكر فالمدينة أساسا هي معسكر والنسبة إلها عسكري نسبة للمدينة ككل لكن البعض يقول لا أن النسبة كانت إلى المحلة بالذات. المحلة شنو سبب تسميتها بالمعسكر؟ محل هذه المنطقة صارت بها الحادثة، حادثة المستعين وحادثة المتوكل. المتوكل مع الإمام الهادي سلام الله عليه كان أقعدهم عرب عسكري، وطلع الإمام الهادي إلى ذلك المكان، وطلع راكب هو وزير الفتح ابن خاقان فقط، وأمر بأن يمشي الناس على أقدامهم، لم يمنع أن يركب واحد إلا هو وزير الفتح بن خاقان بس. وهذا ترى وزير اللي انقتلوا يا الفتح بن خاقان، واثنينهم وضعت لحومهم بكؤوس القمر من بلد نعم. لما انقتل هو هذا المتوكل ذبح، وضعت لحمه ولحم الفتح بن خاقان في كؤوس القمر، كانت كؤوس القمر بعد عامرة، ومع ذلك مر التاريخ يسميه محي السنة ومميت البدعة. واضح ليش محي السنة كان يبغى عليه ذا طالبون ترى يعني هاي تزكية مالته وسام الشرف. هذا على اي احد، هذا الرجل بالذات امر بان لا يركب احد، كل الناس تمشي على الاقدام الا هو وزير الفتح ابن خاقان، واقبلوا الى هذا المكان وقالهم كل واحد من عندكم من الاتراك جاي الى المعسكر ويا فرس. طبعا الفرس يصطحب وياها مخلات، المخلات اللي نسميها باصطلاحنا العامي عليجة ما اللي يخلون بها شعير. قالهم كل من عنده مخلات يملأها رمل ويخليها جمع، وتعرف دولة حوالي الجند الخاص حوالي 150,000، فجمع كل واحد ملأ مخلاته وملأوا إلى أن صار تل كبير عرف بتل المخالي. جلس على ذلك التل وأمر بالإمام، إجا الإمام سلام الله عليه أمر بأن يحضر، أحضر جلس، قال له أحببت أن أريك عسكري. الإمام سلام الله عليه ما جاوبه بشيء، بس قال له أشار له إلى السماء، قال له استقصد بهذا الآن هذا عسكري، عسكري السماء، وراح نشوف يا اللي يغلب عسكري لو عسكر. وفعلا فضل الآن شوف مر الآن على ذن الجوشق والجعفري اللي أسسهم المتوكل في سامراء، كلف كل واحد 400 مليون درهم، الجوشق كلف 400 مليون والجعفري كلف 400 مليون. تفضل الآن تلقى أكو أثر أكثر من خرائب. وهذا المكان اللي يبني به قبر الإمام هذا اسمه خان الصعاليك، هل اللي يقول له واحد من الأدباء خان الصعاليك؟ هل مرت التواريخ في سمعة الموقري؟ وهل مرت العبر الحاشدات وما للمظاهر من مخبر لتنبئك أن ديار الضلال من جوسق ثم أو جعفري تهاوت رمادا وظل الخلود ينام على رملك الأسمري. وفعلا ذاك خان الصعاليك الآن شوف بها اللون. وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. المهم هالمنطقة بالذات سكن بها الإمام سلام الله عليه بنفس الدار فنسب إليها، ومن قبله أبوه نسب إليها، ويعبر عنهما بالعسكريين، ويعبر عن كل واحد منهما بابن الرضا. الإمام العسكري سلام الله عليه ولد سنة 232 هجرية، 232، وتوفي مسموما سنة 260. كثر مجموع عمره يكون؟ مجموع عمره 28 سنة. عاش بها مع أبيه، يعني الفترة اللي عاش بها مع أبيه الإمام الهادي سلام الله عليه عاش 22 سنة، لأن الإمام الهادي توفي سنة 254، يعني عاش من بعد الإمام العسكري عبارة عن 6 سنين، ليس إلا 6 سنين فقط عاش من بعد أبيه. طيب خلينا نشوف الآن الفترة اللي عاش الإمام سلام الله عليه إلى جانب أبيه كانت من أشد الفترات، وإن كان أكد لك أن الحكم العباسي كان آنذاك شديد الإرادة مغلول، الحكم العباسي كان حكم شعارات بس مؤثر، يعني الواقع اللي يديرون الأمر منه الأتراك أنفسهم، الأتراك كان الأمر بأيديهم كله. ولذلك أبو فراس الحمداني في بدء بوادر تحلل الدولة، بدء بوادر تحلل الدولة العباسية لما طبع إلى المعسكر وأنشد قصيدته الحق محترم والدين محترم وفي آل رسول الله منقسم. إلى أن يوصل يقول أبلغ لديك بني العباس مألكة لا يدع ملكها ملاكها العجم، أي المفاخر أضحت في منابركم وغيركم آمر فيهن محتكم. فعلا كانوا الأتراك هم اللي يديرون الأمر. فمبدئيا انسلبها الحكم منهم وظلوا مجرد علامات، لكن كل هذا ما منعهم أن ضغطهم كله يتوجه إلى آل علي بن أبي طالب. كل الضغط ما أكو تناسوا كل شيء، كأنه ما أكو بالدنيا خطر إلا آل علي بن أبي طالب، هذا الخطر الوحيد. فاتجه كل ضغطهم آنذاك على الإمام هي، وكل فترة وكاب شيلة في دار الإمام الهادي، خاف عندك أسلحة، خاف عندك. الإمام يقول له أنا مو خطي هذا الآن، لو عندي خط هذا كنت أدخل، ما أقول لك يعني ما كنت أتنصل، كنت أقول لك واقعي، لكن هذا أنا مو فعلا ما عندي من هذا الشيء. الإمام عاش الجو، عاش جو المتوكل، ومن بعد نعم لما أجى ابنه المنتصر، ومن بعد المنتصر سلسلة العهود إلى 254، عاش الفترة الحرجة. طيب لما توفي الإمام الهادي سلام الله عليه انتقلت أعباء الإمامة إلى الإمام العسكري سلام الله عليه، وهو ولادته كانت في سامراء على رأي، وعلى رأي بالمدينة، رأينا كل روايتين، رواية أن الولد بسامراء ورواية أن ولد بالمدينة، المهم أن ترعرع بتلك المنطقة. أول ما فتح عينيه سلام الله عليه على النور أمسك خط آباءه. طبعا في وجود الإمام الهادي سلام الله عليه يكون محجوبة إمامته، ويكون الإمام منصرف إلى بعض الأعمال الثانوية، لكن من بعد وفاة الإمام الهادي قام بالأعباء، قام بالأعباء من بعد أبيه، وكان أبوه يمص عليه. وجماعة دخلوا على الإمام سلام الله عليه، قالوا له ابن رسول الله إن حدث حدث لا قدر الله فلمن من بعدك؟ قال هذا ولدي، وأشار إلى الإمام العسكري، هذا عالم آل محمد. طبعا هالمعنى كانوا يراقبون منه، الخلفاء العباسيين كانوا يراقبون منه اللي راح ينص عليه الإمام، منه راح يعهد إلى قاسين عينهم. إلى أن عرفوا أن العهد انتهى للإمام العسكري، حاولوا المعتز حاول أن بعد أن عرف أن النص على الإمام الحسن العسكري، ودى ورا واحد اسمه ابن سعيد، قال له يا ابن سعيد أنت تروح تأخذ الحسن العسكري معاك إلى أن تصل إلى قصر ابن هبيرة، سوي له حادثة بالدرب، خليه يوقع نعم يسحق ويموت، وأعلن بأنه وقع انتهى كل شيء، يعني سكت بالطريق وجيب لنا النتيجة. جماعة يظهر كانوا على صلة، او لمحوا يعني شيء من ملامح التآمر وصل اليهم، كتبوا للإمام سلام الله عليه يا ابن رسول الله انا نخشى عليك هذا الطاغية. لما وصل اليه الكتاب قال لا تخافوا، اني قد نازلت الله عز وجل فيه، وقد اجابني الى ما دعوت، وستكفون امره بعد 3. وفعلا من بعد 3 ايام هجموا عليه الاتراك وانتهى امره خلاص. هذه اول بادرة. طبعا الامام سلام الله عليه كان موزع فيها الفترة بين عدة اعمال، قسم من اعماله اللي كان متجه اليها، اعماله اللي عليها سيرة سلفة، انقطاع الى الله عز وجل وعبادة ورعاية لاتباعه وصلة للضعفاء من الناس، هذا كان يعني اعماله اللي مربوطة بالبر ومربوطة بالانسانية وبالتقوى. اما العبادة فقد كان الامام سلام الله عليه فيها المثل الاسمى، قالوا له الصالح ابن وصيف، قالوا له احنا انطيناك هذا الرجل على ان تخليه بالسجن، طيب انت لما خليته بالسجن شو بعد ما بشيء هذا الان تيد، ما نضيق عليه يظهر انه ما في شيء. قالهم ويحكم والله لقد وكلت به رجلا من شرار خلق الله من اشر ما يقدر عليه وانا صافح لهم قدامكم. قال بعد يومين ثلاثة ذول الشرار رأيتهما من اكثر الناس عبادة سوالهم هذا انا ما ادري فارسل خلفهما احضرهما قلهم ماذا جرى لكما مع هذا شنو اللي جرى لكم مع ابن الرضا؟ قال ما تريد منا ان نصنع برجل لا نراه الا صائما بالنهار قائما بالليل ولسانه لهجا بذكر الله وما رأيناه مشغولا بشيء غير العبادة شو عندنا أن نسوي له وما كلمنا مرة إلا ودخلت في نفوسنا منه هيبة بحيث لا نقدر أن نرفع رؤوسنا إليه. قالوا أسمعتم؟ قالوا لا بلى يسوي له شنو أنا هذا. كان الإمام سلام الله عليه لا يبارك الصلاة والصيام والعبادة واللسان لهج دائما بذكر الله فإذا صارت له فرصة أو شيء تصدى بتلك الفرصة علما للعلم أو للكتابة انصرف إلى كتابة التفسير المنسوب إلى وإلى كتابة الفقه المعروف عنا بكتاب المقنعة نعم نص عليه أكثر من مؤرخ. والغريب هنا موضع العجب هنا أنه دائما هاي الحادثة تتكرر عند الأئمة. واحد يسأل علي ابن علي ابن الإمام الصادق سلام الله عليه يسألوه قالوا له ابن أخوك الرضا ابن الإمام موسى بن جعفر هذا يقعد وتكال إلى المسائل كيل بالعشرات مين؟ قال والله هذا عالم ولكن ما رأيناه يختلف إلى مدرس. منين هذا يجي العلم أنا ما أدري. قال هذا أنا ما شايف يروح إلى مدرس عادة الإنسان يحصل يعلم من مدرس من أين؟ هذا غافل عن أن الإمام مثلا يلهم وأن الإمام يلقى في روعه العلم. زين هالظاهرة تتكرر مع أهل البيت لأن تلفت نظرك أن الإمام سلام الله عليه فيها السن ويتصدى إلى الفتوى ويتصدى إلى رد الشبهات ويتصدى إلى التفسير وتوجد في تفسير الإمام سلام الله عليه آراء غاية في المتانة. سئل يوما من الأيام عن معنى قوله تبارك وتعالى لله الأمر من قبل ومن بعد. قالوا له شنو يعني الأمر من قبل ومن بعد كيف يعني كيف نتصور الأمر من قبل ومن بعد؟ قال الأمر من قبل الخلق ومن بعد الخلق. من قبل الخلق أمر بكينونة المخلوقات تصور دقة الجواب لأن المخلوقات هاي ما صارت وحدها إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون صدر الأمر بوجودها والأمر من بعد الخلق بإدامتها نفس الإدامة أي إذا مثلا مو الله عز وجل خلق الكون وذبه هذا هو لا العناية متصلة الإدامة موجودة إذا يقطع عناية فعنا لحظة الكون يتدهور كله. نعم فالأمر له من قبل ومن بعد الأمر بالإيجاد وبالاستدامة. طبعا أنت ما تلمس الجواب إلا في بيت عالم حتى أتخطر الفيلسوف إسحاق الكندي هذا المعروف الآن اللي هو موضع فخر للمسلمين. إسحاق الكندي هذا الرجل عرضت له شبهة في متناقضات القرآن أن القرآن به متناقضات مثل إيش؟ مثلا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم تعدلوا فواحدة زين ويقرأ ولن تستطيعوا أن تعدلوا فبناء هيئة بها تناقض في الواقع مو الشكل. مثلا يقرأ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ويقرأ والله خلقكم وما تعملون هناك يقول من شاء يعني مخير هنا أنت مخلوق أنت وعملك مخلوق على تضارب بالآيتين يتصور ان هذا تناقض والرجل هو دقيق الفكر. الحقيقة ماكو تناقض هي المسألة هناك لن تستطيعوا ان تعدلوا يعني ما تقدرون تعدلون بالمودة الانسان ما يقدر يعدل بالمودة بين زوجة وزوجة الجوز يود واحدة واكثر من الاخرى لكن العدل بالنفقة نعم المطلوب العدل اللي يقدر عليه الانسان العدل بالنفقة اللي هو مناط التكليف في تعدد الازواج أن الله عز وجل يبيح التعدد إذا كان عادل بالنفقة يعني يملك عندنا فقط يقدر يكفي هاي الطيحة حسب حقه وهاي حسب حقه بدلا. زين، اما مسألة العدل بالمودة فهو غير قابل، المتعلق مختلف، ماكو اضطراب يعني، ماكو تناقض بين الايتين. هنا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر والله خلقكم وما تعملون، هذا في واقع الامر ايضا ماكو اضطراب. ليش؟ لانه اي عملية من الاعمال يقوم بها الانسان بها جانبين، بها جانب الله عز وجل وجانب الانسان. شلون؟ يعني تفرضني انا اطلع من بيتي اروح الى السوق، اريد اما ان اشتري طعام او اروح مثلا اشتري شيء محرم، سواء كان ذنب او قبيلة، انا من اطلع من البيت اذا الله ما ينطيني قابلية اقدر امشي على رجلي؟ طبعا لا، هو اللي اعطاني القوة، اذا ما يعطيني القدرة على الحركة ما اقدر اتحرك، فالقدرة هو خلقها الي، لكن انا وين وجهت القدرة؟ هاي القدرة مرة اوجهها للحرام اروح اشتري خمرة فتصير حركتي حرام، ومرة اوجهها للحلال اروح اشتري قوت لعيالي فتكون حركتي حلال. نبالي، اذا كل عمل عند الانسان دي جانبين، جانب من الله، الله خلق الصاحب والقابلية والداعي، خلق الداعي في نفس الانسان، لانه الداعي شنو؟ انا قاعد مثلا، شنو اللي يخليني تخطر على بالي فكرة ان اقوم اروح ازور صديق من اصدقائي؟ هذا الداعي الخاطر منين جتني؟ أي الله خلقها في نفسه. زين، فالله عز وجل يخلق القدرة ويخلق الداعي، لكن الإنسان يوجه الداعي ويوجه القدرة بإرادته، فيحصل شنو؟ الجمع بين فعل العابد وفعل الله عز وجل، ماكو تناقض. بس هذا الرجل تصور أن القرآن دي تناقض، فشو قعد يسوي له؟ يألف له كتاب في متناقضات القرآن. وصل الخبر للإمام، الإمام العسكري قاعد يوم من الأيام، طب واحد من تلاميذ الكندي على الإمام، لما دخل تفتل الإمام قال له أما فيكم رجل رشيد يردع هذا الرجل عن عمله؟ ما بيكون واحد ينصح لهذا يقول له بطل عن العمل؟ جاب هذا إلى تسجيل متناقضات إلى القرآن. تفتل قال له سيدي أنا تلميذه، شلون أقدر أعترف عليه؟ أولا ما عندي قابلية، ما عندي استعداد علمي، وثانيا هذا أدبيا ما أقدر على أستاذي. قال له زين، أنا أطرح لك فكرة أنت انقل لها الفكرة. قال له بلى. قال روحيه، قل له انت هذا القرآن اللي جاي تفهم منه معنى وتتصور ان هذا المعنى متناقض، ها؟ ما يجوز ان يكون هناك معنى اخر لقائل القرآن غير المعنى اللي بذهنك؟ اذا قال لك ايه يجوز نعم، قل له احتمل ان يكون ذاك المعنى، ليش تحتمل التناقض؟ قال انت لما تقول ان الكلام جائز نعم الى معنى غير المعنى اللي انت فهمته، يعني مثلا واحد استهم من لفظة القرء الطهر، واحد اخر استهم من لفظة القرء بالقرآن الحياة، فانت ليش تحتمل بس هالمعنى؟ جائز اكو معنى اخر، لما تمر عليك الاية يجوز الاية مو بالمعنى اللي انت فاهمها، فروح قل له هالكلام. فعلا اجى ليه، قال له اولا تحسب أن القرآن عندما تقرأه فيه معنى غير المعنى اللي يتبادر إلى ذهنك؟ قال له جائز، هذا موجود في اللغة. قال له زين، إذا شلون تقدر تعرف أنت إذا أكو معنى آخر جائز، شلون تعتبر أنت المقصود هالمعنى بس وتقول أن هذا المعنى متناقض؟ فقط الكندي سكت. قال له من أين لك هذا الكلام؟ قال له خطر على ذهني. قال له لا، أنت مو قد هذا الكلام، اخبرني من أين؟ قال له والله أخبرني بذلك الإمام الحسن العسكري. قال بلى والله، هذا الكلام لا يخرج إلا من بيت نبوة، صدقت. ثم قام مزق الأوراق، نعم امتنع. فتصور تفدي الإمام سلام الله عليه لأمثال هذا وتفديه إلى التفسير وإلى الأحكام، لأنه الشيعة في كل مكان تيجي رسائلهم وتجي أسئلتهم وتجي مشاكلهم ويتولى الإمام رعايتها. مو بس هذه، لا، الواقع كان التتنظرت لنقطة، محمد بن إسماعيل كان من الولاة، أكو علوي عندهم في قم كان يكثر شرب الخمر، هذا العلوي كان يلح في شرب الخمر، يشرب الخمر كثير، فلما إجا عندهم مشكلة طب على هذا الوالي يريد يطرح مشكلته حتى يحل الهياء، الوالي احتقره قال له ماذا لا تفكون الباب، انا ما يستعي لهذا سيدي ورسول الله وقاعد لي على الخمره، ما يستعي ما يخجل هذا، فطردوه قال لهم، طرد فعلا. في تلك السنة حجة ومر بوين؟ بالعراق، دعا الطريق لزيارة الإمام، تصدى لزيارة الإمام، جاء إلى سر مرة لما دخل أراد أن يدخل إلى دار الإمام، قال للإمام للحاجب احجبه لا تخليه يدخل، وقف. قال ليش؟ ابلغ سيد السلام أنا من خدامه، أنا من شيعته، أنا من المخلصين في ولائهم. قال له والله ما أدري، أنا إجاني أمر بأن أحجبك، تقدر تنطلب إلى أن يطلع إلى الصلاة تأخذ وجهة نظره. فعلا ظل واقف إلى أن طلع الإمام، لما طلع مرة خديه بين رجلي الإمام، قال الإمام ارفع رأسك. قال سيدي ليه ما حجبتني؟ قال له حجبتك لأن حجبت هالسيد هذا، ليش ما خليت يدخل عليك؟ قال سيدي انت تعرف انا عملية تأديب، ما اكرههم، انا بالعكس احبهم. قال بلى، ولكن انت هذا لاحظ، هذا لاحظ رسول الله، هذا لاحظ انتماءه، الثلاث لاحظة. طبعا مو معنى هذا ان الامام يريد يقرر على هالعمل او يريد يتهاون وياه، لكن يظهر ان الامام كان يدري ان هالاسلوب راح يؤدب، هذا هالاسلوب راح يبلغ الخبر راح يتأدب، وإلا قاعدة هذا ما سوى قبيع، هذا أمر معروف ونهي عن منكر، وإحنا مطلوبين بالأمر معروف ونهي عن منكر، وما يفرق سيدة وغير شيء، وحد لما يرتكب المحرم يقام عليه الحد أيا كان، ما يفرق. النبي يقول لو عصيت وأنا لهوي، لكن يظهر أن الخطوة كانت تأديبية. وفعلا على لما اتصل به الخبر قالوا للإمام حجب الوالي بسببك، قال عجيب على حسابي، قالوا له إيه، ترك الخمرة، ترك الخمرة وتاب، تحول الى انسان سوي، الى انسان متقي، الى انسان صالح. اساليب التربية اللي كان يتبعها الامام سلام الله عليه، واحد يربيه عن طريق الاموال يصله بالاموال، واحد يربيه يقف بنفسه عليه يوجهه، واحد يتخذ له اسلوب من هذا النوع. زين، كان الامام سلام الله عليه متقدم لامثال هذه الامور لاجابة الاسئلة، لكثير من هذه الامور اللي كانت تحدث يتولى لي حتى اكثر من هذا. قلت لنظرك عيسى ابن صبيح، عيسى ابن صبيح يقول ادخلوا علينا الامام بالسجن، قضيت انا، يقول انا بالسجن مسجون، وجابوا ان الامام دبوه انا بالسجن. يقول لما ادخل الامام سألني، قال لي الك ولد؟ قلت لا والله يا ابن رسول الله، وأريد ولدا، وأريد منك أن تدعو لي بولد، وأنا أسألك هل لك أنت ولد؟ قال الإمام بلى، إن الله سيرزقني ولدا يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. ثم قال لي الله عز وجل سيعطيك، سيرزقك ولدا. وتمثل الإمام، قال من كان ذا عبد يدرك ظلامته، إن الضعيف الذي ليست له عضده. ثم قال لي أنا سأرزق، نعم سيرزق الله عز وجل بهذا الولد الذي وعدتك به. وتمثل أيضا الإيمان بالشعر، تمثل قال لعلك يوما أن تراني كأنما بني حوالي الأسود اللوادد، فإن تميما قبل أن يلد الحطى أقام زمانا وهو بالناس واحد. هو هل مقدار ما كان يغفل الامام، واحد من اتباعه يسأله عندك يدعو له، شايف مقدار الرعاية؟ يعني اكو عملية مسح للشيعة، مو يتركهم، لا مو ما لي شغل بهم، لا وين هم، شوف شنو حاجاتهم، شنو اللي يرجو، شلون يرعاهم، شنو المشاكل اللي يعدهم على الاصول. الامام راع يرعى رعيته، كن يتولى جميع ما يحتاجون إليه دينا ودنيا. وفعلا كان أئمة أهل البيت على هذا المستوى، ورسلهم إلى الأمصار مختلفة، تحمل الكتب وتحمل الأموال وتحمل النصائح وتحمل الإرشادات. زين، تنبهوا الواقع العباسيين إلى الجانب، أخذوا للإمام خلف فترة هاي اللي عاش ما خلوه يستراح من سجن إلى سجن. هذا علي بن أوتاش تركي، علي بن أوتاش تركي ودى وراء الخليفة العباسي، قال له تعال اخذ هذا وشدد عليه. سببت تقدر تشدد عليه، شدد عليه. جابه الى السجن، تكتف لزوجته، كأنه ألفت نظرك، اكو سجون ترى نوعين، سجون خاصة وسجون عامة. اغلب الأئمة كانوا يسجنون بالسجون الخاصة، قليل من السجون العامة يتخلوهم بها، كأنه السجون الخاصة بالبيوت، والسجون العامة مثل المطبخ اللي كان في بغداد ونظائر المطبخ، هاي سجون خاصة على بيت علي بن أوتاش، وكانوا يشرفون عليها غلمانة. لما دخل علي بن أوتاش التقت له زوجته، قالت له يا هذا اتق الله، انك لا تعرف من في بيتك، انت هذا اللي بيتك ما تعرفه، لو تعرف عبادته وورعه وجهده، لو تطلع على هذا الرجل تشوف مكانته شنو هي، تعرف شنو قيمته. عن اتق الله لا تشيئن لهذا الرجل. قالها انا على العكس مما تقولين، اكو عنده حظيرة للحيوانات للسباع. قال والله لو القينه هنا، وفعلا شالوا الامام القوه هناك. يقول وقف هذا علي بن أوتاش شرعاه، فتح عينه شاف الامام يصلي، قد افترش رداءه يصلي، والسباع تبصبص باذنابها الى جانبه. طلع وجاب ذول الحجاب واخرهم، قال انا اخشى ان اطرد هؤلاء، يفتتنون به ذول، يروحون يميلون اليه. نعم اخرجهم وامر باخراج الامام، وراح الى هذا الخليفه العباسي اخبره. يوم من ماكو ايام استقر بالبيت، نعم ارسلوا خلفه مره اخرى، جيء به الى السجن ومعه اخوه جعفر. دخلوا جعفر، يقول ابو هاشم الجعفري احنا بالسجن كنا مسجونين، يقول ادخل علينا الامام العسكري ومعه اخوه جعفر. لما ادخل اخوه جعفر كان تملا، الشكر بادي عليه، يقول يصيح وا شيطانه، عند جاريه اسمها شيطان، يصيح وا شيطانه. الامام كان يغمزه يجر ايده يقول له استحيل، عيب، انت انسان من بيت محترم، اخجل. يشكتها وظل يلاحظ هذا الى جانبه، وقامت العيون تتردد بين السجن وبين الخليفه، يسالهم ما الذي يجري له؟ يعلق عليه يقول له هذا رجل منصرف الى العباده الى الدين الى الصلاه، مره مرتين ثلاثه امر الحاجب، قال له اذهب اليه اخرجه. يقول الحاجب اجيت انا احمل الامر مكيف، انا راح اطلع الامام من السجن، اجيت بباب السجن دابه مشرده، فالدابة مهيئة حاطين عليها السرج وكاملة. فقلت من الذي اخبرك؟ يقول تخلف. قلت له يا ابن رسول الله انا امرت باطلاقك جلجا، انا شفت لابس خفة وطيلسانة ومستعد. خرج الامام سلام الله عليه، يقول ركب على ظهر الدابة وبقي واقف. قلت له ما الخبر؟ قال لي انا منتظر جعفر يخرج معي. قلت له انا مامور باطلاق صراحة، انت مو باطلاق صراحة جعفر، ما مامور باطلاق صراحة. قال لي احنا دخلنا معا، واذا رجعنا للبيت ورجعت انا وحدي في ذلك عار على صاحبك، روح لي بالله. راح لي اخبر، قال لا اطلقه اكراما له، اطلقه جعفر طلعوا اياه. وخرج الامام سلام الله عليه. وتصور هذه الايام القليلة اللي قضاها ما فارقته، يعني شددوا عليه بالسجون تشديد لا حدود له، شيء غريب يعني. يعني من سجن الى خلال هالفترة اللي تسرى من رأى، وبعد دعوا الامام كانت مراقبة غاية المراقبة. ليش؟ لعلمهم العباسيين ماخذين فكرة ان هنا في هذه الدار راح يولد الامام صاحب العصر والزمان، فكانت المراقبة شديدة، كانت المراقبة نعم شديدة غاية الشدة. تدري هذا شدد لازمه البيت ملازمة غريبة، وبالذات السرداب. الى الان تلقى اكو فرد شبه تطار حول هذا السرداب. السرداب مو اكثر من مكان كان يحليه بالصيف وقت الحرب، هذا سامر بعينا يعني في النجف بيت راديب عن الحر، يلوذون بها عن الحر. سرداب كان في بيت الامام، نسجوا لك حول اساطير عجيبة غريبة وخلوا فيها موضع هزأ وشخرية. ما انا للسرداب ان يلد الذي سيرتموه بزعمكم انسانا، والحال باجماع المسلمين في الامام المهدي، باجماع المسلمين ان الله عز وجل نعم يلعب في الامام المهدي. ماكو اصلا فرقة من فرق الاسلام ما تقول بهذا، لكن الفرق ان المخلوق الان يخلق بعد ذلك، هذا النزاع بين المسلمين. والا باجماع المسلمين ان الامام المهدي الله عز وجل يبعثه في اخر الزمان. واكثر من هذا، فتاوى علماء اهل السنة تقول ان من لم يعتقد بوجود الامام مهدي كافر.
نعم
بتصور. اذا شنو الاشكال؟ استرداد وجيلة الالوسي الغريب مفتي الدولة العثمانية. الالوسي مو شخص عادي. الالوسي صاحب شرح عينية عبد الباقي العمري، انت العلي الذي فوق العلا رفع ببطن مكة وسط البيت اذ وضع. صاحب التفسير روح المعاني، هذا التفسير الضخم، هذا جاهل الالوسي. يقول الشيعة يجمعون الخمس مالهم كل سنة ويجيبوه يحطوه بالشرذاب حتى من يطلع تعالى زمان يشرب بيه. ارجوك 1400 سنة انه هاي الاموال اللي يدفعوها الشيعة شرذابها كبرى. هاي الشيعة هذول عفن عطول ما تمام ما دا كمان اشتعوا هالحقد ليش ما ادري انا. على اي حال واحنا هم شوية ما اكو عندنا مركز يعني يتولى الواقع تنقية في الامور. شرذابه شدة في ملاذك حقمة راضي في ملاذك يغير يعني ما شنو علي من الله شعر ما باخد وجوده وعدم وجوده شنو ما عندنا شيء مقدس يعني. هذا الامام سلام الله عليه عندنا شرذاب او دار او ارض كان يدخل الارض كان يمشي عليها او دار كان يقعد بيها. يعني احنا نزل مقدس الدار كلها او الارض كلها؟ لا مو الشكل. ليش اوجد مجال للدهم وللشبه؟ والا هذا الشبه مثل ما ذكرت لك مو اكثر من هذا. كان يراقب والدار مراقبة وملاحقة غاية الملاحقة. ولهذا يقول ابو الاديان انا كنت اخدم الامام العسكري سلام الله عليه واحمل كتب الى الامصار. يقول ارى استدعاني الامام في ليلة من الليالي، جيت قاعد يكتب رسائل تقريبا الى نصف الليل، استدعاني قال لي يا ابو الاديان، قلت بلا سيدي. قال لي انت راح تروح الى المدائن تنقل هالرسائل، اذا انقلت هالرسائل ترجع على رأسي 15 يوم، اذا رجعت تسمع النائحة في بيتي تلقاني مسجل. اذا وجدت هالمعنى قلت سيدي لمن بعدك؟ قال من يطالبك بجوابات الكتب. فسيدي هذه واحدة. قال ومن يصلي علي؟ والثالثة من يخبرك بما في الهميان. يقول ابو الاديان فعلا انا حملت مكاتيب الامام ونقلتها الى بغداد وقضيت شغلي على رأس 15 يوم. دخلت سمعت سامر بأجمعها تضج رجة واحدة. يقول جيت وجدت الامام مسجى في صحن الدار وقد غسل وادرج في اتقانه. ما كتر ما كان احد يم الامام، بس صيقل الجارية وعقيد الخادم ما حضره احد من اهله ابدا. ومن علم الله حضوره؟ يقول يعني يقصد الإمام سلام الله على صاحب الأمر. الواقع دول اللي كانوا فيه في الدار. ويقول الدار لقيتها مطوقة والناس وقوف وسامرة مغلقة، الدكاكين معطلة، الناس واقفة على قدم وساق، والإمام سلام الله عليه مسجى في ضريحه. يقول دخلت، لما دخلت إلى الدار شفت الناس منتظرين، واجا واحد قال لجعفر سيدي لقد هيئ اخوك قم للصلاة. يقول قام جعفر المعروف باللقب. يقول جيء به ليصلي. يقول وقف اراد ان يكبر بالاثناء، بعدها واقف ما كبر، واذا بصبي في اسنانه فلج وفي شعره. يقول هو اعين اسمر في شعره او في شعر وجهه قطط وفي اسنانه فلج واقبل جبب بها التعبير جبب رداءه. قال تنحى يا عم انا احق منك بالصلاة على ابي. يقول فنظرنا الى وجه جعفر قد ارتد وتغير وتلون الوانه، تقدم فصلى وصل الناس من ورائه. يقول اجل يا حجة حاجب الخليفة دل هل تعرف هذا الولد حتى نقيم عليه الحجة؟ قال لا والله ولم اره من قبل، انا ما شايف هذا ما اعرفه من قبل. يقول ابو الابيان قلت في نفسه هذه واحدة في نفسه هذه واحدة، لان اللي من يصلي عليه هو له الامر من بعدي. فهيت من بعد هذا. يقول دخل الى الدار من بعد الصلاة طلع للغلام قال لي هات جوابات الكتب. قلت هذه الثانية. ادخلني الى الامام يقول دخلت اخبرني بما في الهميان. انا يقول هبت الامام ان اساله ايش اكو بالهميان، لكن الامام اخبرني هنا واخذ الهميان. يقول وخرج، يقول بعدنا جلوس اقبل جماعه من اهل قوم دخلوا قالوا اين الحسن؟ قيل لهم انه توفي والنعش لا يزال مشجع. قالوا لمن الامر من بعده؟ معنا كتب ومعنا اموال. قالوا لهم الى هذا، اشاروا الى جعفر، جاءوا اليه قالوا له عندنا اموال وعندنا كتب، اخبرنا ممن الكتب وما عدد الاموال. فنفض ثيابه وقام، قال يريدون منا ان نعلم الغيب. لما قام اذا رسول الامام استدعاهم، قال له يا فلان انت من اهل كذا، معك كذا، فلان معك 1000 دينار منها 10 دنانير مطلية. اخبرهم قالوا بلى هذا هو الذي كلفنا بنقل الاموال اليه. دفعوا الاموال وخرجوا، واخرجت جنازة الامام سلام الله عليه، حملت وخرج الناس عن بكرة ابيهم. لكن اللي يؤلم الواقع ان الامام في هالسن هذا، في عمر الوالد 28 سنة، في هالسن القصير عالج الموت وحده، ولكن يؤون الخطب ان قائم آل محمد، ان بقية الله في الارض، حضر جنازة ابيه وصلى عليه، ونقل الامام سلام الله عليه الى محل قبره ها هنا، ووري ووقفت الحوراء زينب يوم العاشر من المحرم، نظرت الى الحسن المثنى حملته اخواله، نظرت الى الحور حملته اعمامه، نظرت الى الطلمة حملته عشيرته، ادارت وجا يمينا وشمالا، صاحت اما اما لهذا المشجع من عشيرة، اما فيكم مسلم يواري هذا الغريب، اما فيكم موحد يدفن هذا السليب. ما جابها احد، نادى عمر بن سعد يا خيل الله ارتدي وبالجنة ابشري ودوسي صدر الحسين. من عادة اليوجع بالاكوان يصير للنشاب نشاب، تجي اخوته وتطرد الجيمان، يسجوه ما ينشان عطشان، خويا شاعتبر عندك ما لي لسان، فزعنا لك من الخيام نسوان. الى هذا المكان عرف الامام، يعني شافوه اللحظات القصيرة، ومن بعد ذلك لم يرى، احتجب عن الامصار، احتجب عن الانظار. سيدي يا صاحب الامر، متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر الترى، متى نحف بك وانت تأم الملا؟ هل اليك يا ابن احمد سبيل نبلة تلقى؟ الى ان يقول هل قضيت عين فشاهدت عيني على القضاء؟ ماذا هذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطز الضبيرة أترك فجيعة بأمر من تلك الفجيعة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بمحمد وآله الأبرار، فرج عنا يا الله. اللهم وفقنا لما يرضيك، آمنا وآمن المسلمين جميعا في أوطانهم، من على مرضانا بالصحة والشفاء. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.